بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام وجد الدين ابن تيمية رحمه الله في كتابه ملتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار في كتاب الطهارة, قال: باب الوضوء من لمس القبل. قال: الوضوء من لمس القبل.
مس أو لمس يمشي القبل. طيب.
قال رحمه الله: عن بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ. رواه ابن ماجه والأكرم وصححه أحمد وأبو زرعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. رواه أحمد. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ, وأي امرأة مست فرجها فلتتوضأ. رواه أحمد.
ما بعده؟
باب الوضوء من لحوم الإبل.
أورد رحمه الله تعالى منذ مقيمها في منطقاه هذه الأحاديث التي تدل على الوضوء من مس الذكر. حديث بشرة بنت صفوان رضي الله عنها, حديث أم حبيبة لأبي هريرة, وهذه الأحاديث التي تدل على الوضوء من مس الذكر سواء كان رجل أو امرأة, لأن الأحاديث عامة يخاطب بها الرجال والنساء, وإن كان الخطاب قد يأتي باسم الرجال فيدخل ضمن النساء. وحديث بشرة بنت صفوان رضي الله عنها في بيان الوضوء من مس الذكر يعارضها حديث طلقة بن علي, عندما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده في المدينة فسأله عن الوضوء من مس الذكر, قال: إنما هو بضعة منك. الحديث يدل على عدم الوضوء, وأن مس الذكر إنما هو مثل أي جزء من أجزاء جسمك تمسه. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الجمع بين هذه الأحاديث, فذهب جماعة إلى الجمع, وقالوا: إذا مسه مس شهوة يبطل وضوءه, وإذا مسه مس البضعة لا يبطل وضوءه. هذا جمع. وذهب آخرون إلى جمع آخر وهو أخذ بحديث أبي هريرة: إذا مسه بحائل وبدون حائل. فقالوا: إذا مسه بحائل لا يبطل الوضوء, وإذا مس مسح بدون الحائل يبطل الوضوء. وذهب جماعة إلى النسخ، قالوا بأن حديث طلقة بن علي متقدم، وهذا كان عند بناء الرسول صلى الله عليه وسلم مسجده، وحديث بصرة بنت صفوان متأخر، فيكون حديث طلقة بن علي منسوخ بحديث بصرة وهو إثبات الوضوء. وذهب قوم إلى الترجيح بين هذه الأحاديث، ورجحوا حديث بصرة لطرقه وقوة إسناده، وتكلموا في إسناد طلقة بن علي لأنه من رواية ابن قيس، يذهبون إلى الجبن بين الأحاديث حتى يعملونها ويعملون بها جميعا، ولا يطرحون حديثا ويعملون بآخر. فإذا لم يستطيعوا الجمع ذهبوا إلى النسخ، إذا عرفوا المتقدم من المتأخر المتقدم يكون منسوخ والمتأخر يكون ناسخا، وإذا لم يعلموا ذلك ذهبوا إلى الترجيح، وإذا لم يستطيعوا الترجيح توقفوا في المسألة حتى يفتح الله بابه. وهذه مذاهب العلماء في هذه المسألة. والأقرب على أنه إذا مسه البضعة كأنه يمس ابنه أو يده فخذه بدون قصد، بدون قصد، فيخرج على حبيب طلقة بن علي. أما إذا مسه لغرض، غرض الشهوة، فلولا أن يتوضأ، والله أعلم.
نعم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: الحديث أخرجه أيضا مالك والشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود. قال أبو داود: قلت لأحمد حديث بصرة ليس بصحيح، قال بل هو صحيح، وصححه الدارقطني ويحيى بن معين، حكاه ابن عبد البر وابو حامد بن شرفي تلميذ مسلم والبيهقي والحازمي. قال البيهقي: هذا الحديث وان لم يخرجه الشيخان لاختلاف وقع في سماع عروه منها او من مروان، فقد احتج بجميع رواته. وقال الاسماعيلي: يلزم البخاري اخراجه، فقد اخرج نظيره، وغايه ما قدح به في الحديث انه حدث به مروان عروه، فاستراد بذلك عروه، فارسل مروان الى بصره رجلا من حرسه فعاد اليه بانها ذكرت ذلك. والواسطه بين عروه وبصره اما مروان وهو مطعون في عدالته او حرسه وهو مجهول.
حرسيه انا الشرط اللي كان عنده، لكان واقفا على بابها ارسله الى بصرة استفسرها من حديث عروة عندما حدث عنها، ارسله يتأكد، وعروة سمعها سمع من بصرة، سمع هذا الحديث من بصرة. نعم.
الحرسي وهو مجهول، والجواب أنه قد جزم ابن خزيمة وغير واحد من الأئمة بأن عروة سمعه من بصرة، من بصرة. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان قال عروة: فذهبت إلى بصرة فسألتها فصدقت. وبمثل هذا أجاب الدارقطني وابن حبان. قال الحافظ: وقد أكثر ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم من سياق طرقه، وبسط الدارقطني الكلام عليه في نحو من كراستين. ونقل البعض بأن ابن معين قال: ثلاثة أحاديث لا تصح: حديث نص الذكر ولا نكاح إلا بولي، وكل مسكر حرام. قال الحافظ
رحمه الله،
قال الحافظ: ولا يعرف هذا عن ابن معين. قال ابن الجوزي: إن هذا لا يثبت عن ابن معين، وقد كان مذهبه انتقاد الوضوء بنفسه. وروى عنه الميموني أنه قال: إنما يطعن في حديث بصرى من لا يذهب، إنما يطعن في حديث بصرى من لا يذهب إليه. وطعن فيه الطحاوي بأن هشام لم يسمع من أبيه عروة، لأنه رواه عنه الطبراني فوسط بينه وبين أبيه أبا بكر بن محمد بن عمرو. وهذا مندفع، فإنه قد رواه تارة عن أبيه وتارة عن أبي بكر بن محمد، وصرح في رواية الحاكم بأن أباه
حدث. أنا رواه مرة عاليا ومرة نازيا إن شاء الله من عروة، رواه مرة عاليا مباشرة عن أبيه عروة، ورواه نازلا عن محمد بن أبي بكر.
وقد رواه الجمهور من أصحاب هشام عنه عن أبيه، فلعله سمعه عن أبي بكر عن أبيه ثم سمعه من أبيه، فكان يحدث
أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم. نعم، أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. نعم،
فكان يحدث به تارة هكذا وتارة هكذا.
لا شطو فارويه عاليا، لا شطو فارويه نازلا، وأقصر فارويه عاليا.
وفي الباب عن جابر وابي هريره وام حبيبه وعبد الله بن عمرو وزيد بن خالد وسعد بن ابي وقاص وعائشه وام سلمه وابن عباس وابن عمر وعلي بن طلق والنعمان بن بشير وانس وابي بن كعب ومعاويه بن حيدر وقبيصه وعروه بنت انيس رضي الله عنهم اجمعين. اما حديث ابي هريره وام حبيبه وعبد الله بن عمرو فسيذكره المصنف بعد هذا الحديث. واما حديث جابر فعند الترمذي وابن ماجه والاكرم. قال ابن عبد البر: اسناده صالح. واما حديث زيد بن خالد فعند الترمذي واحمد والبزار. واما حديث سعد بن ابي وقاص فاخرجه الحاكم. واما حديث عائشه فذكره الترمذي واعله ابو حاتم ورواه الدارقطني. واما حديث ام سلمه فذكره الحاكم. واما حديث ابن عباس فرواه البيهقي وفي اسناده الضحاك بن حمزه وهو منكر الحديث. واما حديث ابن عمر فرواه الدارقطني والبيهقي وفيه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف، واخرجه الحاكم من طريق عبد العزيز بن ابان وهو ضعيف، واخرجه ابن عدي من طريق ايوب بن عتبه وفيه مقال. واما حديث علي بن طلق فاخرجه الطبراني وصححه. واما حديث النعمان بن بشير فذكره ابن منبع وكذا حديث انس وابي بن كعب ومعاذ بن حيدر وقبيصه. واما حديث عروه بنت انيس فذكره الترمذي ورواه البيهقي. والحديث يدل على ان لمس الذكر ينقض الوضوء، وقد ذهب الى ذلك عمر وابنه وعبد الله وابو هريره وابن عباس وعائشه وسعد بن ابي وقاص وعطاء والزهري وابن المسيب ومجاهد وعبان بن عثمان وسليمان بن يسار والشافعي واحمد واسحاق ومالك في المشروع وغير هؤلاء، واحتجوا بحديث الباب. وكذلك نص فرج المرأة لحديث أم حبيب الآتي، وكذلك حديث عبد الله بن عمرو الذي سيذكره المصنف في هذا الباب. وذهب علي رضي الله عنه وابن مسعود وعمار والحسن البصري وربيعة والعثرة والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وغيرهم إلى أنه غير ناقض، إلى أنه غير ناقض. وقد ذكر الحازمي في الاعتبار جماعة من القائلين بهذه المقالة وجماعة.
طيب الحازمي في الاعتبار اسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ. الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، نعم.
وجماعة من القائلين بالمقالة الأولى من الصحابة والتابعين لم يذكرهم هنا فليرجع إليه. واحتج الآخرون بحديث طلق بن علي عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارقطني مرفوعا بلفظ الرجل يمس ذكره وعليه وضوء، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما هو بضعة منك. وصححه عمرو بن علي الفلاس وقال هو عندنا أثبت من حديث بصرة. وروي عن علي بن المديني أنه قال هو عندنا أحسن من حديث بصرة. قال الطحاوي إسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث بصرة. وصححه أيضا ابن حبان والطبراني وابن حزم. وأجيب بأنه قد ضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي، وادعى فيه النفخ بن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي وآخرون، وأوضح ابن حبان وغيره ذلك. وقال البيهقي يكفي في
لأنه دعا نسخ حديث طلق المعلم، قالوا لأنه متقدم حديث بصرة متأخر فادعوا في النسخ. نعم.
وقال البيهقي يكفي في ترجيح حديث بصرة على حديث طلق أن حديث طلق لم يحتج الشيخان بأحد من رواته، وحديث بصرة قد احتج بجميع رواته، وقد أيدت دعوى النسخ بتأخر إسلام بصرة وتقدم إسلام طلق. ولكن هذا ليس دليلا على النسخ عند المحققين من أئمة الأصول. وأيد حديث بصرة أيضا بأن حديث طلق موافق لما كان الأمر عليه من قبل، وحديث بصرة ناقل عنه فيصار إليه، وبأنه أرجح لكثرة طرقه وصحتها وكثرة من صححه من الأئمة ولكثرة شواهده، ولأن بصرى حدثت به في دار المهاجرين والأنصار وهم متوافرون. وأيضا قد روي عن طلق بن علي نفسه أنه روى من مس فرجه فليتوضأ، أخرجه الطبراني وصححه. وقال فيشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا ثم سمع هذا بعد فوافق حديث بصرى. وأيضا حديث طلق بن علي من رواية قيس ابنه. قال الشافعي قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه. وقال أبو حاتم وأبو زرعة قيس بن طلق ممن لا تقوم به الحجة. انتهى. فالظاهر ما ذهب إليه الأولون وقد روى عن مالك القول برد الوضوء، ويرده ما سيأتي من التصريح بالوجوب في حديث أبي هريرة وفي حديث عائشة ويل للذين يمسون فروجهم ولا يتوضعون، أخرجه الدارقطني. وهو دعاء بالشبه لا يكون إلا على ترك واجب، والمراد بالوضوء غسل جميع الأعضاء كوضوء الصلاة، لأنه الحقيقة الشرعية وهي مقدمة على غيرها على ما هو الحق في الأصول. وقد اشترط في مس الناقض للوضوء أن يكون بغير حائل، ويدل له حديث أبي هريرة الآتي. وسيأتي أنه لا دليل لمن اشترط أن يكون المس بباطن الكف. وقد روي عن جابر بن زيد أنه قال بالنقض إن وقع المس عمدا إلا إن وقع سهوا. وأحاديث الباء ترده ورفع الخطأ بمعنى رفع ابنه لا حكمه. حديث أم حبيبة قال رحمه الله الحديث قال ابن سكن لا أعلم له علة، ولفظ من يشمل الذكر والأنثى، ولفظ الفرج يشمل القبل والدبر من الرجل والمرأة. وبه يرد مذهب من خصص ذلك بالرجال وهو مالك. وأخرج الدارقطني من حديث عائشة إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ، وفيه عبد الرحمن بن عبد الله العمري وهو ضعيف. وكذا ضعفه ابن حبان. وفيه عبد الرحمن بن عبد الله العمري.
عبد الرحمن كلكم عبد الرحمن بن عبد الله. شوف التقريب عبد الرحمن بن عبد الله العمري.
وكذا ضعفه ابن حبان. قال الحافظ وله شاهد سيأتي حديث عمرو بن شعيب وهو صحيح، وقد تقدم الكلام في الذي قبله. وأما حديث أبي هريرة قال رحمه الله الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، وقال حديث صحيح سنده عدول نقلته، وصححه الحاكم وابن عبد البر وأخرجه البيهقي والطبراني في الصغير.
اقرأ.
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن أبو القاسم المدني العمري نزيل بغداد متروك من التاسعة مات سنة 86 مئة رواه ابن ماجه.
نعم.
وقال ابن السكن هو أجود ما روى في هذا الباب، ورواه الشافعي والبزار والدارقطني من طريق يزيد بن عبد الملك. قال النسائي متروك وضعفه غيره، والحديث يدل على وجود الوضوء، وهو يرد مذهب من قال بالندب وقد تقدم، ويدل على اشتراط عدم الحائل بين اليد والذكر. وقد استدل وقد استدل به الشافعي في أن النقض إنما يكون إذا مس الذكر بباطن الكف لما يعطيه لفظ الإفضاء. قال الحافظ في التلخيص: لكن نازع في دعوى أن الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف غير واحد. قال ابن سيده في المحكم: أفضى فلان إلى فلان وصل إليه، والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها. وقال ابن حزم: الإفضاء يكون بظاهر الكف كما يكون بباطنها. وقال: ولا دليل على ما قالوه، يعني من التخصيص بالباطل، من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي صحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى، وهو يعني حديث أبي هريرة: يمنع تأويل غيره على الاستحباب، ويثبت بعمومه النقض بحكم الكف وظهره، وينفيه بمفهومه من وراء الحائل وبغير اليد. وفي لفظ للشافعي: إذا أفضى أحدكم إلى ذكره ليس بينها وبينه شيء فليتوضأ. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال رحمه الله: الحديث رواه الترمذي أيضا ورواه البيهقي. قال الترمذي في العلل عن البخاري: وهذا عندي صحيح، وفي إسناده بقية بن الوليد، ولكنه قال حدثني محمد ابن الوليد الدبيدي قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والحديث صريح في عدم الفرق بين الرجل والمرأة، وقد عرفت أن الفرج يعم القبر والدبر لأنه العورة كما في القاموس. وقد أهمل المصنف ذكر حديث فرق بن علي في هذا الباب، ولم تجري له عادة بذلك، فإنه يذكر الأحاديث المتعارضة وإن كان في بعضها ضعف، وقد ذكرناه في شرح حديث أول الباب وتكلمنا عليه بما فيه كفاية.
رحمه الله. وهذه مشكلة من مشاكل يعني وقعت من العلماء في تعارض الأحاديث، فتجد فيها الأقوال مختلفة. نعم.